بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فهذا المجلس الثاني من شرح كتاب نزهة النظر للحافظ بن حجر، ويصادف 29 من الشهر الخامس لعام 43 و400 للهجرة. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر والثاني، وهو أول أقسام الآحاد، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين، وسمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره، من فاض الماء يفيض فيضا.
نعم. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا القسم الثاني، ذكر القسم الأول متواتر، جعل أربعة أقسام: متواتر قسم واحد، والآحاد ثلاثة أقسام، وهو المشهور والغريب والعزيز. قال هنا والثاني، يعني هو أول أقسام الآحاد. ما هو؟ قال ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، يعني مثل ثلاثة وأربعة، فهذا يسمى مشهور. يعني تعريفه ما هو وما رواه؟ ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقاته، ما لم يبلغ حد التواتر، فهذا هو الحديث المشهور. لأن سيذكر المصنف أن العزيز ما رواه اثنان، وهنا المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر. قال وهو مشهور عند المحدثين، سمي بذلك سبب تسميته المشهور لوضوحه، يعني الشهرة الوضوح أو لظهوره، لأن الظهور بمعنى وضوح كذلك. قال وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، يعني يسمونه مشهور أو يسمونه مستفيض، يعني هذه أسماء مؤداها واحد، وذلك أن الفقهاء سموه مستفيض. لماذا؟ يقول سمي بذلك لانتشاره، من فاض الماء ويفيض. إذن مراد من هذا كله أن المشهور أو المستفيض ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقاته، ما لم يبلغ حد التواتر. إذا بلغ حد التواتر في كل طبقاته فإنه يسمى بمتواتر. وقلنا سابقا أنه يحكم بالأدنى على الأعلى، يعني لو كان رواه ثلاثة ثم رواه عشرة وعشرة وعشرة يسمى مشهور، وإذا رواه اثنان ثم رواه ثلاثة وخمسة وأربعة وثلاثة يسمى عزيز، كما سيذكره المصنف في تعريف العزيز. نعم. قال
ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. ومنهم من غاير،
يعني منهم من غاير بين المستفيض والمشهور. ماذا قالوا؟ قالوا المستفيض غير المشهور، فقال المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، بحيث يتحد عدد رواته في كل طبقة من طبقاته، يقولون هذا مستفيض. والمشهور أعم، يختلفون في طبقاته، فمثلا يرون المستفيض مثلا يروي ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة، يقول هذا مستفيض. أما المشهور يقول لا، ثلاثة أربعة أربعة ثلاثة خمسة هكذا.
ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن.
نعم. ثم يعني هذا يدخل فيه بعض آراء الفقهاء، لكن المراد من هنا ما هو؟ أن نعرف أن المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر، هذا هو المشهور.
ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا.
الآن يقول لك أن المشهور يطلق على ما حرر هنا، يعني في علم مصطلح الحديث، لأن المشهور قد يطلق ويراد به أمور أخرى غير مصطلح الحديث. الآن عرفنا تعريف المشهور عند علماء الحديث. ذكر أمر ثاني وهو
وعلى ما اشتهر على الألسنة،
هذا أمر آخر. ما هو؟ يطلق المشهور ويراد به ما اشتهر على الألسنة، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث مشهور، لا تريد به لما تقول أن هذا حديث مشهور المعنى المصطلحي اللي هو رواه ثلاثة، لأنك تعرف أن هذا الحديث فرد غريب ليس مشهورا. واضح؟ إذا المشهور يختلف، المشهور أنواع ليس نوعا واحدا، هو على أنواع بهذا المعنى. النوع الأول مشهور بين أهل الحديث، يعني هذا الحديث هذا مشهور دائما عند علماء الحديث. مثال حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت على رعل وذكوان شهر، هذا حديث مشهور عند علماء الحديث. النوع الثاني ما كان مشهورا وعند علماء الحديث والعلماء عامة، بل عند عامة المسلمين، مثل حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا معروف عند علماء الحديث وعند علماء عموما حتى عامة الناس. النوع الثالث مشهور عند الفقهاء، يعني هذا الحديث مشهور عند الفقهاء معروف عندهم، مثل حديث هذا عند أبغض الحلال إلى الله الطلاق، حديث ضعيف لكنه مشهور عند الفقهاء، تجده بكثرة في كتب الفقهاء. الرابع مشهور عند الأصوليين، لا تكاد تجد كتاب أصول إلا وهو يذكر هذا الحديث، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، تجد دائما تكلم الأصوليون يتكلمون عن مسألة الخطأ والنسيان ترتب الأحكام عليها، فيذكرون هذا الحديث دائما. النوع الخامس مشهور بين النحاة، تجد أيضا كتب النحو لابد يعني موسعة تذكر هذا الحديث، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، وهذا حديث لا أصل له، لا يصح بوجه من الوجوه لكنه مشهور عند النحاة، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. النوع السادس مشهور عند العامة، أحاديث كثيرة مشهور عند العامة، مثل المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو إنما الأعمال بالنيات، لا تجد رجل من العامة أو يحفظ هذا الحديث. إذن الشهرة هنا يقول مصنف تطلق على ما حرر هنا يعني في كتب الاصطلاح، وعلى ما اشتهر على الألسنة، فتجد مشهور عند الخطباء، مشهور عند الفقهاء، الأصوليين، النحاة، العامة، الخاصة، وهكذا. نعم.
فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا،
يعني المشهور عند العامة وعند الخاصة أحيانا قد يكون له إسناد، يكون ما له إسناد واحد فصاعدا، قد يكون له إسناد واحد مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، أحيانا قد يكون له أسانيد كثيرة، أحيانا قد يكون متواتر، وأحيانا يكون ما له أصل أصلا، هو مشهور الآن عند العامة، حتى تقولهم أبغض الحلال الله الطلاق، من كثر ما يسمعون بعض الناس الحديث ضعيف، أو الحديث ما له أصل أصلا، ما لا وجود له في كتب السنة، مثل حديث نعم العبد صهيب. العبرة ليست بالشهرة، العبرة أنه هل يشتهر عندها العلم يرى صحته أو ضعفه. إذن فالشهرة هل هي شرط في الصحة؟ لا، ليست شرطا في الصحة، قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف، قد يكون موضوع وقد يكون غير ذلك. نعم.
والثالث العزيز، وهو
هذا النوع الثالث، ما هو العزيز؟
وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين.
هنا مصنف رحمه الله اختار أن الحديث العزيز ما هو ما رواه اثنان، لكن ولو في بعض طبقات السند يرويه اثنان مثلا عن اثنين عن ثلاثة عن اثنين، هذا يسمى عزيز. والعلماء يقولون العزيز ما رواه اثنان ما كان محصورا باثنين، هذا يسمى حديث عزيز. سيذكر المصنف لماذا سمي عزيزا،
وسمي بذلك
بعض اهل العلم كابن منذر رحمه الله يرى ان الحديث العزيز ما رواه اثنان او ثلاثه، وتبعه على هذا الحافظ ابن الصلاح رحمه الله والنووي ابن كثير يرى ان حديث العزيز ما رواه اثنان او ثلاثه يسمى حديث عزيز، ليس فقط في اثنين.
وسمي بذلك إما لقلة وجوده، وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى.
الآن لماذا سمي بالعزيز؟ يقول لأحد وجهين، الوجه الأول إما لقلة وجوده، من عز يعز بكسر العين، فهذا معناه أنه قليل، عز يعز. الثاني إما لكونه عز يعني قوي، كما قال الله عز وجل فعززنا بثالث من عز يعز يعني قوية، قويك بهذا، سمي العزيز عزيزا لأنه قوي، قوي الجانب، وهكذا. إذن سمي العزيز عزيزا لماذا؟ لأحد أمرين، إما لقلة وجوده، وفعلا حديث العزيز قليل، إذا قلنا ما رواه اثنين عن اثنين عن اثنين هذا قليل جدا، أو كان اثنين عن ثلاثة عن اثنين وهكذا، فهذا أيضا قليل جدا بالنسبة لبقية الأحاديث. يعني لم يروي هذا الحديث إلا هذين الرجلين فقط، فقط هذا قليل، إما في مبادئ السند أو في أثناء السند، وإما أن يكون يعني قوة، يعني أن هذا راوي روى هذا الحديث فأتى رجل آخر من العلماء فقوى جانب هذا الراوي بأنه روى هذا الحديث معه. نعم.
وليس شرطا للصحيح، خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، وإليه يومي كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال: أصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة؟
وسيذكر المصنف ضعف هذا القول، يقول الحديث الصحيح لا وليس شرطا للصحيح، يعني يكون الحديث عزيز لا يدل على أنه حديث صحيح، ليس شرطا أن يكون حديثا صحيحا، هو كبقية الأحاديث الأحاد تحتاج إلى نظر واستدلال هل هو صحيح أو غير صحيح، فلا يعني يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح، بل ينظر فيه، قد يكون فيه الصحيح وقد يكون فيه الحسن وقد يكون فيه الضعيف. أبو علي الجبائي أحد رؤوس المعتزلة، ومثله لا يعتبر به في أصول المصطلح ولا غيره. وإليه يومئ كلام الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث وقد تقدم على كتابه، يعني أومأ إليه لم يذكره صراحة.
وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال: قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه، كذا قال.
الآن يقولك أن القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي العالم المعروف صاحب كتاب أحكام القرآن وغيره وعارضة الأحوذي وغيره وشرح الترمذي وغيرها، يقول أن شرط البخاري، أن هذا شرط البخاري في صحيحه، ما هو؟ أن يكون الحديث عزيزا، لا بد أن يكون أقل راوي لهذا الحديث رواه رجلان، كذا قال. فاعترض عليه قيل له أن حديث إنما العمنيات حديث صحيح وفي البخاري ولم يروه من الصحابة أحد إلا عمر، وأنت قل لابد من اثنين، ماذا تقول؟ فقال ابن العربي: قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة. طيب وإذا خطب به عمر بحضرة الصحابة لم يروه أحد إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا راو واحد فقط سيذكره المصنف هنا رحمه الله، إذن هو لم يخرج عن كونه حديثا غريبا وفردا، واضح؟ أكثر من حديث في البخاري ليس حديثا واحدا، بل قالوا أن أول حديث وآخر حديث كلها ليست عزيزة، حديث أول حديث في البخاري ما هو؟ إنما الأعمال بالنيات، وآخر حديث كلمتان خفيفتان على اللسان كلها رواها راو واحد فقط. نعم.
وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه،
وتعقب يعني تعقبه العلماء، ومنهم ابن حجر رحمه الله تعقبوا ابن العربي ماذا؟ بأنه
لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره.
هذا الحديث من غرائب الأحاديث، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات أنه أن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس إنما الأعمال بالنيات. قالوا: فهذا دليل على أنه كان في خطبة، والغريب أنه لم يروه عن النبي أحد إلا عمر، وبقية الصحابة ما رواه، فهذا كونه غريبا. نعم.
وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة،
يعني علقمة رواه عن عمر ولم يروه أحد عن عمر إلا علقمة، تخيل ما روى أحد عن عمر على أن خطبه على المنبر إلا علقمة، ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة ولم يروه أحد من أصحاب علقمة إلا محمد بن إبراهيم التميمي فقط هو الذي روى عن علقمة. نعم. ثم
تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد،
أتى يحيى بن سعيد الأنصاري ورواه عن محمد بن إبراهيم التميمي فقط هو الذي رواه عن محمد إبراهيم التميمي، ثم بعد يحيى بن سعيد الأنصاري اشتهر هذا الحديث ورواه خلائق. إذن عمر، علقمة، محمد بن إبراهيم، يحيى بن سعيد، هؤلاء أربعة كل منهم تفرد بالرواية في هذا الحديث. إذن ها هذا الحديث لم يشترط دليل على أن البخاري لم يشترط أن يكون الحديث عزيزا أبدا، وأن كلام ابن العربي رحمه الله أنه غلط ليس بصحيح. نعم.
على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها، وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر.
أيضا وردت متابعات أن رواه غير عمر بعض الصحابة، لكن كلها ضعيفة لا تصح، وإنما الذي صح فقط حديث عمر هذا الفرد، ثم رواه عنه علقمة ثم البقية.
قال ابن رشيد:
وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر. قد رد ابن حجر رحمه الله على ابن العربي في كتابه فتح الباري.
قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي
أيضا من اللطائف كما قلنا لكم أن حديث آخر حديث البخاري رواه البخاري رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد انفرد بروايته أبو هريرة، ولم يروى عن طريق أبي هريرة إلا في أربع طبقات إلا راو واحد، فابتدأ البخاري بحديث فرد واختتم بحديث فرد. نعم.
قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه.
يعني هذا يكفي صراحة في إبطال دعواه، يعني أنك تأتي بدعوة غريبة عجيبة، أول حديث يكفي في بطلانه، ما يحتاج أنك تبحث في البخاري حديث رقم 5000 تجد فيه هذا الأمر، أول حديث يغني. نعم.
وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا.
يعني هذا قول ابن حبان، وهو أنه ينكر هذا الحديث العزيز، يقول لا يوجد هذا، يروي اثنين عن اثنين عن اثنين، يقول هذا لا يمكن أن يوجد. كذا قال ابن حبان رحمه الله. قلت القول ابن حجر:
قلت إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين.
يعني يقول ابن حجر أننا لو قلنا أنه حديث العزيز ما رواه اثنين عن اثنين عن اثنين إلى مثلا البخاري أو إلى ابن ماجه أو إلى غيرهما، يقول هذا قد نقول به لأن هذه صورة نادرة، أما ما حررناه يعني ذكرنا أنه أقل درجة أقل طبقات السند يكون فيه اثنين، اثنين عن ثلاثة عن اثنين عن أربعة، يقول هذا يوجد، هذا يوجد بكثرة، سيذكر على ذلك أمثلة.
مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث.
نعم. هنا رواه هذا الحديث رواه من أنس وأبو هريرة، كل منهما رواه هذا الحديث، قد رواه البخاري عنهما، ثم قال ورواه عن أنس،
ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب.
يعني رواه عن أنس اثنان، ورواه عن قتادة
شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة.
يعني هنا من رواه عن أنس رواه عنه اثنين، وهكذا روى عن قتادة منهما قتادة رواه عنه اثنين، ثم عبد العزيز رواه عنه إسماعيل بن علية وعبد الوارث، وبعد ذلك يقول رواه عن كل واحد من هؤلاء جماعة من العلماء، بعد ذلك اشتهر في مجالس التحديث وراه العدد الكثير من العلماء والأئمة. نعم.
والرابع الغريب، وهما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، على ما سنقسم إليه الغريب المطلق،
على ما سيقسم إليه الغريب المطلق
والغريب النسبي.
الآن ابن حجر رحمه الله ذكر هذا النوع الرابع، وسيطيل الكلام على هذا النوع الرابع، لذلك نرجع الكلام عليه عند إطالته، اللي هو النوع الرابع للغريب، أن يرويه يتفرد بروايته شخص واحد، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات رواه عمر، يقول سواء كان المطلق الغريب المطلق أو النسبي. إذن أقسام الغريب كم قسم؟ الأول المطلق الغريب المطلق، والثاني غريب النسبي، سيوضحها ابن حجر رحمه الله بعد ذلك، فنرجع الكلام عليه عند موضعه. قال: وكلها
إلى الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول،
وهو المتواتر،
وهو المتواتر آحاد، ويقال لكل منها خبر واحد.
نعم.
وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر.
تكلم هو رحمه الله في المتواتر في الدرس الماضي، ذكرنا لكم متواتر وشروط المتواتر. الآن يريد الكلام على الأحد، والأحد تحته أنواع، أنواع، ومنها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود، والمقبول تحته أنواع والمردود تحته أنواع. ما هو هذا خبر الأحد؟ قال ما يرويه شخص واحد، هذا يسمى أحد. وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر. شروط التواتر تقدم الكلام عليها أنها أربعة شروط ذكرها ابن حجر رحمه الله. نعم.
وفيها أي الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور.
قلنا أن في قوله وفيها أي الآحاد المقبول، قلنا أن المتواتر كله مقبول، أما الآحاد لا، فيه المقبول وفيه المردود، وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، لأن كل ما ثبتت صحته وجب العمل به عند العلماء بخلاف المتكلمين الذين يريدون الأحاد في باب الاعتقاد ثم يقولون هذا أحاد فيرد. أما أهل العلم وأهل السنة لا، كل حديث ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وصح إسناده فيجب العمل به سواء كان في باب الاعتقاد أو في باب الأحكام.
وفيها المردود.
وتعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الأحاد إلى المدن والقرى والأمصار، ما يقولون أنت أرسلت لنا أحد كيف نأخذ منهم الإسلام. في الحديث الذي رواه أصحاب الكتب الستة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أرسل معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله. الآن أرسلكم واحد معاذ يدعوهم إلى ماذا؟ إلى الإسلام. هم نصارى يدعوهم إلى الإسلام، دخول الإسلام قامت به الحجة أو لم تقم به الحجة؟ لو لم تقم الحجة وكان لا تقم الحجة إلا بثلاثة أو خمسة أو عشرة لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، ولاعترض هؤلاء اعتراضا عقليا وقالوا هذا أحد ولا نقبل بخبر الأحد، إنما هذا رسول ورسول الله انتهى الأمر. وكذا كان يرسل في البوادي إلى الأعراب يرسل إليهم رجلا واحدا يدعوهم إلى الإسلام وتنتهي القضية. فمن أين أتوا بأن الأحد ما يأخذ به في الاعتقاد؟ من عندي أنفسهم، أرادوا كما ذكرنا أن يحتالون في رد الأحاديث فقالوا هذا أحد نرده والمتواتر نتأوله بأنواع التأويل. إذن ما يأخذون بشيء من السنة إلا ما وافق أهواءهم فقط. قالوا وهو وفيها
وفيها المردود وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر.
إذن فيها مقبول وفيها مردود، والمقبول يعمل به والمردود يرد. لماذا سمي مردودا؟ لأنه توقف الاستدلال بهذه الأحاديث المردودة التي هي أنواع سيذكرها المصنف كذلك، توقف على ماذا؟ على بحث أحوال الرواة. أحيانا يكون هذا الراوي كذاب، أحيانا ضعيف، أحيانا مخلط، أحيانا السند غير متصل. سيذكر المصنف هذه الأمور كلها بتفصيل، الآن هو أجمل لكنه سيفصل رحمه الله.
دون الأول وهو المتواتر فكله مقبول.
نعم. دون المتواتر.
دون المتواتر فكله مقبول.
كما ذكرنا سابقا المتواتر كله مقبول لا يرد منه شيء. نعم.
لإفادة القطع صدق المخبر صدق مخبره. بخلاف غيره
نور عليه جزاكم الله خير لأن اشتغل الكهرباء.
بخلاف غيره من أخبار الأحاد.
أعد الجملة.
وهو المتواتر فكله
لا، متواتر انتهينا منه.
لإفادته القطع بصدق مخبره.
نعم.
بخلاف غيره من أخبار الأحاد.
نعم.
لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا.
يقول هذه الأحاد الواردة في السنة، أحاديث الأحاد الكثيرة مختلفة في أنواعها، يقول إذا وجد يعمل بها إذا وجد فيها أصل القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، إما أن تقبل وإما أن ترد. تقبل بماذا؟ بصفة الناقل وهي صفة الصدق، وترد متى؟ إذا كان الناقل كذابا أو غير ذلك. وسيذكر المصنف رحمه الله من يرد حديثه ومن يقبل حديثه.
فالأول يغلب على
أو لا ثبوت كذب الناقل أو لا. نعم. فالأول
يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه، فإذا توقف عن العمل صار به كالمردود لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم.
يعني هذه أنواع، نوع يقبل وما ثبت فيه صفة القبول من ثقة الرواة وغير ذلك، ونوع يرد لكذب الرواة وغير ذلك، ونوع لم يتبين لنا، فهذا نبحث فيه نتوقف فيه حتى يتبين لنا أن هذا الحديث صحيح. نعم.
وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، خلافا لمن أبى ذلك، والخلاف في التحقيق لفظي.
نعم، يقول هنا الشيخ رحمه الله يقع في هذه الأنواع الثلاثة، وقد يقع قد تفيد التقليل في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري. العلم النظري ما يحتاج إلى نظر استدلال على المختار، يعني تفيد هذه تفيد العلم، العلم بمعنى أن الناس تطمئن إلى هذا الحديث وتقبل به، وهذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نظر بالقرائن. القرائن الأمر الذي يشير إلى المطلوب ويؤكد هذا المطلوب، هذه القرينة، هذه قرائن عندنا، هذه القرائن ترتقي لكونها تجعل هذا الحديث مقبول نأخذ به ويفيد العلم النظري. لهذا يعني إشارة إلى من يزعم أن خبر الأحد لا يفيد العلم، يردون أحاديث الأحد، وإنما أحد الأحد إذا ثبت وصح فإنه يفيد العلم كما سيذكره بعد قليل. قال:
والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها.
يعني هم يقولون هذا الحديث يفيد ماذا، العلم النظري أو اليقيني؟ ثم يقول الشيخ رحمه الله أن هذا خلاف التحقيق خلاف لفظي، يعني يعتبر مثل خلاف التنوع، وهذا غير صحيح. الصحيح أنه خلاف حقيقي، لأن هناك فرق بين العلم والظن، فرق بين العلم والظن. هذه الأحاديث الصحيحة تفيد العلم لا تفيد الظن إذا ثبتت كما سيذكر بعد ذلك. قال: لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا فهو يفيد الظن، أما إذا وجدت قراءة تدل على وقوع المخبر فإن هذا يفيد العلم. إذا وجدت قراءة تدل على أن هذا ثابت وأن هذا موجود. نعم.
والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحين.
الآن هذا الحديث يفيد هذا الحديث، وهذه الحديث تفيد العلم بالقرائن. ما هي هذه القرائن التي تجعل هذا الحديث يفيد العلم ونستفيد منه ونأخذ به ونعمل به؟ ما هي هذه القرائن؟ فهنا يذكر لك أنواع الخبر هذه، أن الخبر هذا ما هي أنواعه التي أنواع القرائن التي تجعله يفيد العلم؟ ما هي هذه القرينة؟
منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر، فإنه احتفت به قرائن.
الآن هو يقول لك رحمه الله أن هذا الخبر المحتف بالقرائن أنواع، يعني يوجب العلم، هذا يوجب العلم، خلاص تعلم أن هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويقطع به إذا احتفت به قرينة، مثل ما ذهب إليه المصنف هنا رحمه الله. وهذا كلام أهل العلم، كلام أهل العلم أن إذا احتفت به هذه القرائن أو بعضها أفاد العلم ما يفيد الظن. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، اختيار شيخ الإسلام تيمية. وقد رد ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق على من زعم أن هذه الحديث تفيد الظن ولا تفيد العلم. من هذه القرائن الحديث إذا روى في الصحيحين هذا يدل على صحته، انتهى الأمر بالنسبة لديك، يفيد لك ماذا؟ علم ولا ظن؟ يفيد لك علم، أنت أن تعلم أن هذا قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه يعمل به بعد ذلك.
فإنه احتفت به قرائن.
ما هي هذه القرائن؟
جلالتهما في هذا الشأن،
جلالة البخاري ومسلم، هذه قرينة قوية على أن هذا الحديث صحيح ويفيد العلم.
وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر.
ما هي هذه القراءة التي جعلت هذين الكتابين يفيدان العلم؟ الأولى قال جلالتهما في هذا الشأن، فالبخاري ومسلم أئمة هذا الشأن ويقدمان على غيرهما. الثاني تقدمها في تمييز الصحيح عن غيرهما لأنهما اشترط الصحيح، وفعلا كان الحديث الصحيح في كتبهما بخلاف كثير من الكتب التي تشتمل على الصحيح والضعيف. الثالث أن العلماء تلقوا هذين الكتابين بالقبول، وهذا وحده كاف في ماذا؟ في قوة هذه القرينة في أنه يفيد العلم. نعم.
إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين.
يعني هو يقول لك أنا ما في صحيحين هذا يفيد العلم كله، إلا في حالة ماذا؟ في حالة في أي حالة؟ قال إذا في حالة إذا كان حديثا قد انتقد من الأئمة الحفاظ في هذين الكتابين، هذه الحالة الأولى.
وبما لا يقع،
لأن الذي ينتقد ما تلقته الأمة بالقبول، إنما هناك من الأمة من لم يرضى به. الثاني وبما
لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح.
عندي وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه، يعني أنه يكون هناك تجاذب أو تعارض بين مدلولي الحديثين، يكون بينهما تعارض فيما يذكر، حيث لا ترجيح الاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم. يقول افترضنا حديثان كل منهما يعارض صاحبه ولا يمكن الجمع بينهما وكان متناقضين، فهنا لا يمكن أن يكون صحيحين، لا بد أن يكون أحدهما صحيح والآخر ضعيف. وهذا طبعا الكلام لا نسلم به. لماذا؟ لأن لا يمكن أن يصح حديثان ومتعارضان، كما قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله. ابن خزيمة يقول اتوني بأي حديثين لأجمع بينهما، أي حديثين صحيحين يزعم الناس أنهما متعارضان يقول أجمع بينهما بين هذين الحديثين.
استحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته.
نعم.
فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه، وسند المنع أنه
نعم يقول هذا الكلام غير صحيح. يقول بعض الناس يقول اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته، يعني لا يصح لكن متفقين على العمل به، يقول هذا ممنوع، الكلام هذا يمنع. لماذا؟ سند المنع.
وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية.
يعني ما يوجب العمل غير ما يوجب العلم، يعني نعمل به ولو على الظن. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم عملوا بأخبار الآحاد وعملوا بخبر رجل واحد، عملوا به حتى لو كان يفيد الظن يعملون به. مثله حديث تحويل القبلة، لما أتاهم الصحابي وقال أن القبلة قد حولت وهم يصلون، تحولوا إلى اتجاه الكعبة بعدين كانت إلى بيت المقدس، فانتهى بالنسبة لديهم. فهنا لو لم يخرجوا الشيخان يقول لم يبقى الصحيحين في هذه الميزة، لأن العمل يا أخوان ليس العمل فقط فيما في الصحيحين، وإنما في كل حديث صح حتى لو لم يخرجوا الشيخان. حديث كثيرة جدا ما رواها البخاري ومسلم وهي حديث صحيحة ويعمل بها سواء في العقائد والذي الأحكام.
والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس صح إلى نفس الصحة وممن صرح به.
يقول هنا فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية. المزية أن الحديث في الصحيحين نعلم أنه يفيد العلم، هذه مزية خلاص، بخلاف غيرهما لا نحكم بصحته حتى نبحث فيه، ننظر هل الأمة تلقتها بالقبول أو لا، صح ولم يصح وهكذا. أما أحاديث الصحيحين انتهى الأمر بالنسبة لديك. نعم.
وممن صرح بإفادة ما خرجه شيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإصفرائيني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما.
وتقدم أن ذكرنا أن هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أن هذا يفيد العلم النظري.
ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح.
نعم. هذا جواب على قوله فإن قيل اتفقوا على وجوب في الصفحة التي قبلها، فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته، يقول يحتمل أن يقال مزية مذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. نعم.
ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف،
يعني من أخبار الآحاد المفيدة للعلم النظري. ما هي؟ قال منها المشهور، تقدم الكلام عن المشهور قبل قليل. نعم.
إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فؤرك وغيرهما.
طبعا البغدادي وابن فؤرك كلاهما من علماء الكلام، علماء الكلام دخلوا في علم الاصطلاح، علم مصطلح الحديث عفوا، لأجل تقرير قواعدهم وأصولهم في مذهبهم لرد أحاديث الصفات وغيرها، فدخلوا في هذا الميدان، وذلك خالطوا بين علم أصول المصطلح وأصول الفقه، حتى أصول الفقه دخلوا فيه من هذا الباب، قرروا في قواعدهم كأنها مسلمات، وأصبحت بعد ذلك تدرس كأنها مسلمات لأجل رد مثلا السنة أو لأجل تأويل القرآن وغير ذلك. وذلك ليس كل كتاب أصول الفقه تقرأه أو تحفظه، لأن بعضها يعني أو كثير منها مشوش وفيه تخليط.
ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبا، كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي، ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد،
يعني يشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، يعني شارك الشافعي، لأن الشافعي روى عن مالك، الإمام أحمد روى عن الشافعي والشافعي روى عن مالك،
فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم.
الآن لو سمعت الإمام أحمد يقول لك أن حدثني الشافعي عن مالك، هذا يفيد لك ماذا؟ العلم. أنت لو أحد العلماء حدثك بأمر أفادك العلم، فما ظنك بهؤلاء الأئمة الذين هم عمدة في الإسلام ومن أئمة الإسلام العظام.
ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه.
يعني هل تتصور أن عاقلا يعرف الإسلام ويعرف العلم يشكك في قول مالك؟ يقول والله مالك قال لي كذا لكن قد لا يصح قول مالك، يعني يكون مثلا كاذب أو مخطئ أو غير ذلك، هذا لا يتصور في الإمام مالك رحمه الله.
فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد ما يخشى عليه من السهو، وهذه الأنواع التي ذكرناها.
لأنهم يتحرزون في الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يخطئ في أقواله الفقهية نعم، لكن كون يروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هم يتشددون في هذا الباب.
وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلل.
العامة لا يعرفون مثل هذه الأمور، أما العالم فيعرف صحة هذه الأحاديث لأنه يعرف أحوال الرجال والرواة، ويعرف هذا الكتاب يشتمل على الصحيح أو غير الصحيح ونحو ذلك. أما العامة ما يعرفون، بعض العامة ما حتى بعض من يقال له طالب علم ما يعرف كتاب الموضوعات هذا على ماذا يشتمل، ابن الجوزي يظن أن موضوعات مختلفة، فتجد يقول رواه ابن الجوزي بموضوعات وما يعرف أن هذا الكتاب فيه الموضوعات يعني المكذوبات على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويظن أنه مثل أي كتاب يتكلم عن موضوعات مختلفة، وهذا من الجهل. أما العلماء يعرفون هذه الأمور.
وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة التي ذكرناها لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور.
يعني بالعامة قد لا يحصل لهم علم حينما يسمعون حديث مثلا في البخاري أو في غيره، ما يعرفون ما هو البخاري، أما العالم يعرف قيمة البخاري، صحيح البخاري، منزلته عند المسلمين ورواته إلى آخره، فهذا يحصل فيه علم وانتهى الأمر بالنسبة لديه. أما العامة فليس لهم حكم على أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أو على الكتب أو على العلم.
ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، ولا يبعد حينئذ القطع بصدقه والله أعلم.
يعني محصل الأنواع الثلاثة ذكرناها هذه الأمور الثلاثة وكلها قراءة على أنه يفيد العلم وأنه حديث صحيح يختص به الصحيحين، يختص بالصحيحين له طرق متعددة ويروي الأئمة الثقات، فهذا يحصل لك في ذلك علم عظيم.
ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أي في الموضوع الذي
الآن نريد أن نتكلم عن ماذا؟ عن حديث الغريب والفرد، تكلم عن متواتر والأحاد المشهور والعزيز المشهور والأحاد فيه المشهور والعزيز، والآن الغريب الفرد. فقال
ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي.
الآن يقول لك ما هو الغريب؟ الغريب ما تفرد به راو واحد ولو في طبقة من طبقات السند. الغريب ما تفرد به راو واحد ولو في طبقة من طبقات السند، يعني قال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كذا، ثم أتى ثلاثة فرووا عن عمر، وأتى أربعة فرووا عن هؤلاء الثلاثة، ثم روى عنهم اثنان، وهكذا. يعتبر هذا حديث غريب، لماذا؟ تفرد به راوي واحد ولو في أي طبقة من طبقات السند، واضح؟ وقلنا في الدرس الماضي أن الأقل يحكم على الأكثر، إذن هذا حديث غريب. هنا المؤلف ماذا يقول؟ يقول هذا الحديث هذا النوع الأول وهو نوع الفرد المطلق، وهو الذي يدور عليه إسناد ويرجع وقد تعددت الطرق إليه وهو من طرف الذي فيه الصحابي، هذا يسمى الفرد المطلق، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، رواه حديث صحابي واحد اللي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا النوع الأول اللي هو في الغريب.
أو لا، نعم. أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه كان يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد.
نعم، الآن قلنا حديث رواه عمر ثم رواه عنه اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة واثنين وهكذا، هذا يسمى غريب، غريب عموما. طيب لو رواه ثلاثة من الصحابة يعني رواه عنهم اثنين ورواه عنهم واحد، هذا يسمى غريب، واضح؟ لكن متى نفرق بين الغريب المطلق والنسبي؟ إذا رواه تفرد به الصحابي هذا يسمى غريب مطلق، لكن لو رواه اثنين من الصحابة ثم رواه عنهم واحد هذا يسمى غريب نسبي، واضح؟ إن شاء الله مسألة واضحة عندكم، ما هي مشكلة. نعم الحمد لله.
فالأول الفرد المطلق،
الأول اللي هو قال اللي هو في أصل السند اللي هو رواه عنه الصحابي. نعم،
كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته،
هذا مثال من الأمثلة على الغريب المطلق. النبي عليه الصلاة والسلام قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث، فهذا حديث تفرد به من؟ عبد الله بن دينار عن ابن عمر،
تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر.
نعم،
وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد، كحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. وفي مسند
يعني قد يستمر مثل الحديث في أكثر رواته، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، تقدم قبل قليل روى عن عمر علقمة وعنه محمد بن إبراهيم وعنه يحيى الأنصاري، فهذا في أربع طبقات، حديث أبي هريرة أربع طبقات، وقد يكون في طبقة واحدة.
نعم. وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك.
يعني إذا أردت مظان الغريب عموما أردت حديث غرائب أين تجدها؟ في مسند البزار، الحديث غريبة عنده كثيرة، وكذلك في المعجم الأوسط للطبراني، وهكذا في مثلا سنن الدارقطني فيها الغرائب وغيرها. نعم.
والثاني الفرد النسبي، سمي بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا.
هذا الحديث الفرد النسبي ما هو؟ ما كان التفرد في أثنائه بالنسبة لجهة معينة، ما كان التفرد في أثنائه بالنسبة لجهة معينة، مثل يروي عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد راو واحد عن هؤلاء، يروي مثلا عن عمر أربعة أو ثلاثة ثم يأتي راوي يروي عن هؤلاء الأربعة والثلاثة فقط، هذا الراوي ينفرد عنهم ثم عنه تنتشر، هذا يسمى الفرد النسبي.
ويقل إطلاقه الفردية، ويقل إطلاق الفردية عليه.
وذاك يقول ويقل إطلاق الفردية عليه لأن غريب الفرد مترادفا. نعم، الآن لما تقرأ مثلا في كتب الحديث تفرد به فلان أو تفرد بروايته فلان، يعني مراد به التفرد النسبي، هذا يكون مثلا عالم وإمام حدث بحديث ولم يروي هذا الحديث إلا هذا فقط، يعني هذا تفرد به. أحيانا غالب الذين يتفردون يقع منهم غلط، يكون ما ضعيف ولا غير ذلك كما سيذكر المصنف، وقد يكون فيها حديث صحيح وقد يكون فيها حديث ضعيفة. نعم.
ويقل إطلاق الفردية عليه لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر.
يعني يقولون هذا تفرد به فلان، قال فرد أو قال غريب، يقول كلاهما متقارب يعني.
نعم. فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي.
وذلك دائما تجد في كتب مثلا الحديث يقول تفرد به عمر، هذا الحديث فرد اللي هو إنما أعمال بالنيات لأنه رواه عمر فقط. يقول والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، يعني قد يطلقون هذا على هذا وهذا على هذا، فالموضوع ما فيه مثلا قول واحد، قد يحصل هذا وقد يحصل هذا، فالأمر فيه سعة عند العلماء.
وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان.
يعني عندهم هذه العبارة كلها تدل على معنى واحد، تفرد به فلان أو أغرب به فلان، يعني معناته المراد به حديث الغريب والفرد.
وقريبهم من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، وهل هما متغايران أو لا.
الآن استطرد المؤلف يقول لك أن الفرد النسبي والمطلق متقاربان، قد يطلق هذا على هذا وهذا على هذا، ومثل هذا المرسل والمنقطع قد يطلق هذا على هذا وهذا على هذا. فقال رحمه الله
فأكثر محدثين على التغاير،
لكن يعني أكثر علماء الحديث على أن المرسل غير المنقطع، وهو سيذكر رحمه الله في أقسام الضعيف المرسل والمنقطع سيذكر ويعرف هذا وهذا، لكنه عند إطلاق الاسم يعني أكثرهم على التغاير إذا أطلقوا هذا الاسم يقولون هذا غير هذا. وأما
عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا.
يعني عند إطلاق الاسم تقول منقطع أو مرسل متغاير، لكن عند الفعل تقول أرسله فلان هو الذي فعل هذا الفعل، يقول هذا يعني استخدموا هذا مع هذا عادي عندهم، يعني هذا لا يفرقون بينهما، يفرقون عند إطلاق الاسم فقط. أما الفعل تقول أرسله أو فلان سواء كان مرسل أو منقطع نفس الشيء، لأن المؤلف سيذكر رحمه الله أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان، سواء كان هذا انقطاع في أول السند أو آخر، هذا يسمى منقطع. أما المرسل أن يقول التابعي قال رسول الله، هذا مرسل. المرسل هذا منقطع الآن ولا غير منقطع؟ منقطع، لأن التابعي ما أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يعتبر منقطع. أما المنقطع عموما في أي طبقة من طبقات الإسناد إذا لم يتصل هذا الراوي مع هذا يعتبر هذا منقطع، فيكون المنقطع أعم من المرسل. واضح؟ لكن قد يطلق أحدهما على الآخر كما ذكر المصنف. سيتكلم المصنف رحمه الله على المرسل والمنقطع، فكل مرسل إذن منقطع وليس كل منقطع مرسل. نعم.
ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع.
السبب أن ما فرقوا بين الاسم والفعل، وذلك ظنوا أنهم لا يغايرون بين هذين الأمرين، لأنه يرى يقول أرسله فلان يعني أنه منقطع. لماذا قال أرسله؟ هو منقطع أصلا مو مرسل، لأنهم لا يغايرون في الفعل، أما الاسم هو الذي يغايرون فيه. فهمت هذه ولا ما فهمتها؟ ما فهمتوها قولوا لي عشان أعيدها ما هي بس. الآن عندنا المنقطع والمرسل، طيب كلاهما لم يتصل إسناده، المرسل ما قال التابعي قال رسول الله، والمنقطع قد يكون قال رسول الله التابعي قال رسول الله، قد يكون في أثناء السند يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة، يكون هذا اثنين ما روى عن ثلاثة ما أدركه، فهيكون هنا انقطاع واضح. لما يجي عند الاسم المنقطع والمرسل هذا اسم يغايرون بينهما، فيقول المرسل غير والمنقطع غير، واضح. لما يجون عند الفعل يقول أرسله فلان، لا يفرقون أرسله يعني كان مرسلا أو كان منقطعا نفس الشيء، ما عندهم مشكلة فيها، واضح. يقول عادي تقول أرسله تريد أنه منقطع، ما تريد الحديث المرسل بنفسه. فلذلك جاء بعض العلماء فظن أن العلماء الحديث لا يفرقون بين المرسل والمنقطع، قال لأنهم قالوا فلان أرسله مع أنه منقطع ليس مرسل، يقول لا هذا غير صحيح، هم يفرقون بينهما لكن عند الفعل لا يفرقون بينهما، يقول أرسله يريدون منقطع أو يريدون مرسل. نعم.
وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك والله أعلم.
وخبر يعني حتى لو ما فهمت المسألة أنت لا تزعل، ترى في علماء ما فهموها فالأمر هين. نعم.
وخبر الأحادي بنقل عدل تام من الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو صحيح لذاته.
الآن يقول تقدم الكلام على تقسيم خبر الأحاد إلى ماذا؟ إلى مشهور وعزيز وغريب. الآن يريد أن يقسم حديث الأحاد من حيث قوته وضعفه. تقدم أن حديث الأحاد من حيث طرقه ينقسم إلى كم قسم؟ لا، من حيث طرقه ثلاثة، أحسنت، وهي مشهور والعزيز والغريب، هذا من حيث طرقه تعدد الطرق، هذا حديث الأحاد. طيب الآن يريد أن يقسم الأحاد إلى ماذا؟ من حيث قوته وضعفه، فينقسم إلى نوعين مقبول ومردود، واضح. هذا المقبول والمردود، ما هو المقبول عشان نعرف؟ يقول ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. إذن المقبول يشتمل على كم شرط؟ خمسة. هذا الحديث الصحيح. ما هو الحديث الصحيح؟ ما رواه عدل ضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. يروي عدل، سيذكر ما هو العدل، ضابط يعني يضبط هذه الرواية في سماعه وأدائه عن مثله، يعني يكون السند متصل، يرويه عدل ضابط عن مثله، وهذا عن مثله، ما يكون إنسان كذاب أو مجروح، لا، لابد يكون السند متصل بهؤلاء. وغير شاذ، سيذكر الشاذ ذكرنا نحن الشاذ صح، سيذكر الشاذ هو رحمه الله. وغير معلل، ما هو المعلل؟ سيذكر هذا كله. لكن الآن أنت عرفت التعريف ما هو وشروط الحديث الصحيح. قال وهذا
أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول الصحيح لذاته.
الآن هو رحمه الله قال لك أن الحديث الأحاد من حيث قبوله ينقسم إلى كم قسم؟ لا اثنين، هما مقبول ومردود، أحسنت. طيب الآن أنت تراجعون إن شاء الله الكتاب مرة ثانية بيتضح لكم أكثر. قلنا أن حديث الأحاد من حيث تعدد طرقه ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة، مشهور وعزيز وغريب. ومن حيث قبوله، من حيث قبوله ينقسم إلى كم قسمين؟ مقبول ومردود. وهذا المقبول ينقسم إلى كم قسم؟ يقول لك أربعة. الآن المؤلف يقول لك أن حديث المقبولة تنقسم إلى أربعة أقسام. أول واحد يقول الأول الصحيح لذاته، هذا أول نوع وأول قسم. ما هو الصحيح لذاته؟ هو حديث صحيح اتفقت فيه الشروط الخمسة التي ذكرها قبل قليل. الثاني الصحيح لغيره، قال والثاني
إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو صحيح أيضا لكن لا لذاته.
يعني يأتينا الحديث الصحيح لذاته، عرفنا ما هو الحديث الصحيح لذاته، طيب رواه عدل ضابط عن مثله منتهى من غير شذوذ ولا علة. طيب هذا صحيح لغيره، ما هو؟ هو الحسن، الحسن إذا تعددت طرقه يصبح صحيح لغيره، ترتفع درجته الآن. يقول وجد ما أجبر ذلك القصور، في قصور، الراوي هذا ليس تاما يعني ضابط الحديث، أقل درجة، لكن تعددت الطرق الآن، جاءنا أكثر من طريق، جعل هذا الحديث الحسن لذاته يكون إيش صحيح لغيره، يرتفع درجة. نعم.
وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته،
هذا النوع الثالث وهو الحسن لذاته. وسيذكر أيضا تعريف الحسن لذاته ما هو، هو من خف ضبط رجاله عن درجة الصحيح، ما يكون ثقة إمام وإنما يكون دون ذلك، يكون هذا حسن لذاته.
وإن قامت قرينة،
هذا النوع الرابع الآن ما هو،
وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته.
هو سيذكر هذه الأنواع الأربعة بالتفصيل رحمه الله. أهم شيء بس الآن، أهم شيء ما عندنا ما هو، إنكم عرفتم الآن أن المقبول كم قسم؟ أربعة، صحيح لذاتي لغيره، حسن لذاتي، حسن لغيره، هذا مهم. الآن هو الآن يريد أن يبين لك شروط الحديث الصحيح التي تقدم تعريفه في أول المتن، متن النخبة. فقال رحمه الله وقدم
الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته.
يعني هو الآن يبرر لماذا ذكر ابن حجر في كتاب النخبة الصحيح لذاته أول شيء، فقال ما رواه العدل الضابط إلى آخره. يقول لأن رتبته تقدم على غيره، فيقدم أكبر شيء، أعلى شيء يقدموه. كبر تبدأ بماذا؟ بالكبير. الكبير ما هو؟ هو الصحيح لذاته، هذا هو أعظم درجة. هذا الصحيح لذاته له شروط خمسة. الشرط الأول،
والمراد بالعدل من له ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة.
من هو الراوي العدل؟ يقول من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى، يعني استقام على التقوى، اجتنب الكبائر، ما يفعل الكبائر واشتهر بها، هذا ليس بعدل، إنما يجتنب الكبائر، هذا تقي. وذلك يقول علماء في العدل، يقول أن صفة العدالة أن الرجل يفعل أوامر ويجتنب النواهي ويتجنب الفواحش المسقطة لدينه ومروءته وأخلاقه. قال والمروءة، فلا يفعل شيء يخل بالمروءة. زين، مثلا والله عالم ويخرج بملابس داخلية في الشارع يمشي فيها، هذا يسقط مروءته. أو مثلا تشوفه في الشارع يطارد الحمام أو الطيور، هذا يسقط مروءته. المروءة تختلف باختلاف البلدان والأحوال، البلدان تختلف. أحيانا مثلا عندنا في بلادنا بعض الأشياء إذا فعلتها تسقط مروءة الرجل، لا ينبغي لصاحب العلم والدين أن يفعلها، خاصة طلاب العلم. الآن تجد طالب علم ومكنها الله عز وجل من العلم، تجد يفعل أشياء تخرم مروءة طلاب العلم. شوف لك بعض المتدينين يا أخي تنحرج منهم والله العظيم، يعني يصور تصاوير ويفعل أفعال يستحي منها الرجال الأكارم، ما يفعلها إلا النساء ولا الأطفال، كيف أنت تفعلها؟ ينبغي أن تترفع. أحيانا قد لا تكون حرام، نعم لا تكون حرام، لكن هذا تدل على أنه سفيه. الآن لو إنسان مثلا صور مثل ما يقولون الآن في السناب، وصور أسنانه وأخرج لسانه وحرك لسانه يمين وشمال، هذا حرام؟ ها يا أخوان، لا مو بحرام، لكن هذا يدل على أنه سفيه، هذه حماقة وجهل، يعني تسقط مروءته. زين، أو صور مثلا سروال فينا، أو خرج مثلا كاشف فخذه، قال لك والله هذه خلاف فيها بين العلماء، ومشى فيها في الشارع، هاي تسقط مروءتك. ينبغي لك أن تكون على حالة فيها مروءة وكرامة لك كرجل. في بيتك اجلس في بعض الملابس لا حرج، تفعل بعض الأفعال لا حرج، تلعب طفلك تفعل بعض الفعل لا حرج، لكن أمام الرجال ما تفعل هذا الفعل، لأن هذا يخرم المروءة. فالعدل من هو؟ هو الملازم للتقوى ومجتنب للكبائر، والذي يلزم المروءة، المروءة التي يعني تظهر فضله وكرامته عند الرجال. نعم.
والضبط،
قال والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك، إذا كان عنده شرك هذا ليس بعدل، أو كان عنده بدعة، أو كان يظهر الفسوق والفجور، هذا ليس بعدل، ما تؤخذ عنها الرواية. نعم. الشرط الثاني،
والضبط، ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء.
الضبط هنا يقول الضبط. الضبط ما هو؟ أن يؤدي ما سمعه كما سمعه، هذا الضبط. ضابط للرواية كيف يؤدي ما سمعه كما سمعه، وهذا الضبط على نوعين: ضبط صدر وضبط كتاب. صدره يكون حافظ لما يرويه، يقول وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. عشان أعرف أنك ضابط أقول لك ما هو حديث عمر، أول حديث افتتحه النووي في كتاب الأربعين، تقول قال عمر قال رسول عليه الصلاة والسلام إنما أعمال بنيات وإنما. الآن أعرف أنك أنت حافظ ضابط هذا الحديث، أروي عنك هذا الحديث، لكن تقول يقول الرسول العمل لا لا إنما أعمال بالنية لكن من هاجر، هذا ليس بضابط، هذا الآن عنده غلط، ما هو ضابط الحديث. هم يشترطون ضبط الحديث، يرويه كما سمعه. وهؤلاء حفاظ، حفاظ يعني مثل ما تحفظ سورة الفاتحة يحفظون الحديث. أن تغلط في سورة الفاتحة ما تغلط، كم مرة صليت 20 سنة تصلي ما غلط في الفاتحة؟ هم هكذا، هذه الأحاديث بالنسبة لهم مثل سورة الفاتحة بالنسبة لنا نحن. النوع الثاني ما هو؟
وضبط كتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه.
أحيانا يربط الضبط الكتاب بمعنى أنه يذهب إلى شيخ فيسمع من الأحاديث يحدث الشيخ، أو أحيانا يكون مجلس إملاء، الشيخ يجلس في المسجد ويملي وعنده مستملي، المسجد يكون فيه مثلا 1000 2000 5000 وما في مكبرات مثل الآن، يكون حطون مستملي، المستملي هذا يقول الشيخ حدثنا فلان عن فلان، المستملي يقول حدثنا فلان عن فلان إلى آخر من في المجلس، فالخمس ثلاثة يسمعون الحديث. الآن هو يكتب، يكتب ما سمعه ثم يذهب إلى بيته أو إلى أخوانه طلاب العلم يعارض ما كتبه، يقول ماذا سمعت عن الشيخ اليوم، يقول الشيخ اليوم قال كذا وكذا، هو يشوف اللي كتبه حتى يتأكد أنه ما في غلط، ما في غلط، يقول إذا كتبت لم تعارض ما كتبت. يعني نكتب نحن على كتبنا ونكتب بعض الشروح وكذا، إذا ما رجعت البيت وعارضت اللي كتبته وراجعت مرة ثانية كأنك ما كتبت، لأنك أحيانا تكتب غلط، تريد أن تكتب عباس تكتب عياش، تغلط هكذا، فلا بد تراجع حتى تضبط كتابتك. هؤلاء كانوا يضبطون كتابهم، يقول لي يا شيخ من أين سمعت هذا الحديث؟ يقول سمعته من فلان قبل 20 سنة وعندي الكتاب، أخرج لنا كتابك يا شيخ، يخرج كتابه، يقول هذا الكتاب كتبته قبل 20 سنة حدثنا فلان عن فلان. يتأكدون أن الشيخ ضابط ما سمعه. أحيانا قد يكون الشيخ يغلط فيرجعون إلى كتابه، يقول شيخ حدثنا عن كتابك، فيأتي بكتابه ويقرأ عليهم، لأن الآن ضابط كتابه جيدا، فالآن يأخذون منه ضبط الكتاب، هذا هو الضابط. نعم.
وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا من في ذلك.
نعم، في قوله في المتن تام الضبط، هنا قيد التام، لماذا؟ إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك، إنهم يضبطون ما سمعوه إما ضبط صدر أو ضبط كتاب. نعم، فهذا أعلى الدرجات، تام قوي.
والمتصل ما سلم، ما سلم
هذا الشرط الثالث،
ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. والسند تقدم تعريفه،
السند تقدم تعريفه له سلسلة الرجال موصلة إلى المتن. الآن ما هو المتصل؟ هو ما سلم إسناده من سقوط فيه، يروي فلان عن فلان عن فلان عن فلان، عندنا 5 لا يوجد بينهم ساقط، يعني راوي سقط رقم 1 عن 2 عن 3 عن 4 عن 5، هذا سمع من هذا وهذا سمع من هذا وهذا سمع من هذا وهذا سمع من هذا، كل منهم سمع هذا الحديث، وكل منهم عدل، وكل منهم ضابط، إذن هذا الحديث صحيح لأنه روى عدل ضابط ومتصل إسناد. يقول بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروية من شيخه. وضد هذا المتصل ما هو؟ المنقطع، يكون رقم 1 يقول حدثنا فلان، رقم 2 وفلان ما سمع منه، يقول حدثنا فلان عاطوا 3 يقفز 2 إلى 3، هذا شيخ شيخه وهو ما سمع من شيخ شيخه، عن 4 عن 5 هذا الحديث ايش حكمه؟ هذا منقطع ضعيف، لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط الصحيح وهو اتصال السند. اتصال عندنا شروط لابد تكون مجموعة، ولا عادي يوجد شرط شرطين؟ ها؟ لازم تكون كلها. ما تروحك براجعة يطلبون منك 10 طلبات، آخر طلب هذا مو موجود عندك يقولك لا، لازم تروح تجيب هذا الطلب، إذا ما جبته ما تمشي معاملتك. فأنت عقب لا تروح أنت تسجل 10 طلبات، تحضرها كلها تراجعها 10 مرات عشان تروح، هذا نفسه لا بد يكون الشرط 5 موجودة، إذا كانت غير موجودة لا يصح الحديث. الشرط الرابع
والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة.
الآن الشرط الرابع أن يكون سليما من العلة. ما هي العلة؟ يقول ما هذه علة، والعلة يقول علة خفية قادحة تقدح في هذا الحديث. العلماء ماذا يقولون؟ العلة سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث الذي ظاهره السلامة منها. سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث الذي ظاهره السلامة منها. عندنا حديث ظاهرة أنه متصل السند لا إشكال فيه، لكن العالم يتبين يقول هذا الحديث فيه علة. ما هو؟ فلان لم يسمع هذا الحديث من فلان. نعم فيه علة خفية ما تعرفها أنت، يعرفها العلماء الكبار. أحيانا قد تكون العلة في المتن، أحيانا قد تكون العلة في السند، وهذا سيذكره المصنف رحمه الله حديث المعلل. ما هو المعلل؟ سيذكر كلام العلماء فيه. نعم الشرط الخامس
والشاذ لغة المنفرد.
شاذ يعني انفرد، فلان شاذ يعني انفرد عن مثلا عن الناس أو عن المجتمع. واصطلاحا،
واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، وله تفسير آخر سيأتي.
المؤلف سيذكر ما هو الشاذ، لكن الآن نعرف ما هو الشاذ. هو كما قال هنا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، أن يروي الثقة ما يخالف من هو أوثق منه. قل هذا حديث شاذ. عندنا رواة 15 20 إلى آخره رووا حديثا عن شيخ، فيأتي هذا الثقة فيروي حديثا هذا الحديث يخالف الحديث الأول. الشيخ ما قاله، هؤلاء يقول الشيخ فعل، وهذا يقول مثلا يقول مثلا الشيخ قال أنه ثمنه كذا، هذا يقول لا الشيخ قال ثمنه كذا. فهنا هذا شذ عمن؟ عن الرواة الثقات. عندنا 5 6 هؤلاء أوثق منه، فهنا الراوي ثقة، هذا ثقة لكنه خالف رواية الثقات، فهنا نقول هذا حديث شاذ. وهذا مرجع للعلماء يعرفون الحديث الشاذ والرواية الشاذة. سيذكر المؤلف أيضا الحديث الشاذ ما هو.
تنبيه، قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل.
نعم خبر الآحاد كالجنس يعني عام، جنس عام، مثل إنسان عندنا جنس تحته رجال نساء إلى آخره. الآن عندنا الأحد، الأحد هذا جنس، واللي تحت هذه القيود هذه التفاصيل، مشهور قريب عزيز وهكذا.
وقوله بنقل
الآن هو ينبه على بعض تعريفاته حتى يوضح الإشكال إن وقع.
وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير عدل.
نعم لأنه مردود.
وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر.
يسمى فصلا،
أحسن الله عليكم. نعم. يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر.
هو لما جاء يقول لك هنا خبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط المتصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. هو هذه ما فائدتها؟ يقول لك يسمى فصلا يعني فصلت بين المبتدأ والخبر. نعم
يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له.
ليس هذا نعتا، وإنما هذا خبر، خبر لما يقول الصحيح لذاته خبر لهذه الجملة السابقة، هذا مراده يعني. نعم.
وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم،
يعني يكون صحيحا، يكون صحيحا لغيره. كم مضى من الوقت؟ ساعة. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أنا نريد الإطالة عليكم بعد تتعبون زيادة ويمكن يشكل عندكم الفهم، نكتفي بهذا، وهذا إن شاء الله في خير وبركة. في هذا عنده سؤال عن الدرس يتفضل.